الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
مسألة قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة، قال: إلا أن يكون صائما في السواك، وقلنا السواك من السنة ومن الأدب، وأن المرء يتسوك ويستخدم السواك في مواطن كثيرة منها دخول البيت أيضا. قال: إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس، يعني بعد الزوال، تبقى السنة سنة التسوك مستحبة في حقه إلى الزوال، ثم بعد ذلك يكره. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وهل يكره؟ على روايتين: الأولى يكره وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك عن عمر وعطاء، وهذا لم يثبت عنهم، ومجاهد لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يستاك ما بين الظهر بينه وبين الظهر، ولا يستاك بعد ذلك، لأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، ولا يستاك بعد ذلك. قوله عمر يستاك ما بينه وبين الظهر هذا لا يصح من ناحية النظر، لأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، ورائحة الفم مطلوبة عند ربنا جل في علاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، لا سيما أثر العبادة، وقال على الشهيد: أن يأتي اللون من الدم والريح ريح المسك. فقال: ليس للإنسان أن يضيع أثر العبادة، وأن يضيع على نفسه ما يكون سببا بأن يأتي يوم القيامة أطيب من ريح المسك، لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فهنا قالوا هذه إزالة المستطاب، إزالة المستطاب مكروهة، قياسا أيضا على دماء الشهداء، كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوهم في ثيابهم ولا تغسلوهم، ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم بدمائهم، لأنه يأتي يوم القيامة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم اللون لون الدم، والريح ريح المسك. والرواية الثانية: لا يكره ورخص فيه غدوة وعشية، وهذا هو الأصح والأسد كما سنبين، بأن الصحيح أنه لا يكره استخدام السواك حتى مع الصيام، يستخدم السواك طيلة النهار. طبعا الفرشات أيضا تنزل بديلة السواك، الفرشات تنزل بديلة السواك، يعني أنا استسمح طبعا السؤال ده سؤال من الأهمية بمكان، فأنا سأجيب إن شاء الله بعد الدرس، سأجيب عليه. أنا لو كنت رأيته لأجبته قبل الدرس، ده مسألة مهم جدا، سأجيب إن شاء الله أستاذ. أم لينا لها سؤال، والأستاذ سونيا لها سؤال، وأحمد أيضا، ومحمد باسم كان له سؤال، وأيضا الأخ أبو طبق له سؤال. أنا ما رأيته أمامي، أنا بعتمد أن فريق العمل بيرجع بيخزن هذه الأسئلة ويلقيها علي قبل أن أبدأ. طيب ننتهي بس وأجيب عن الأسئلة. الصحيح في ذلك أنه لا يكره، بل يستحب استخدام السواك على طيلة اليوم، لأن عموم الأدلة جاءت على استخدام السواك واستحباب استخدام السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ففي قوله عند كل صلاة وعند كل وضوء دلالة واضحة جدا على أن من السنة استخدام السواك عندما يريد الصلاة، لأنه يناجي ربه، وأيضا عند الوضوء من أهل مساعدة في تطهير الفم طهارة تامة في هذا الباب. وهذا على العموم، يبقى إذن سيصلون العصر، سيصلون الظهر، فالسواك في الصلاة مستحب، ولا يخرج أحد عن الاستحباب إلا بدليل. يعني لو أحد أراد أن يخرج هذا الحكم عن الاستحباب فليأتي بالدليل، كان عنده دليل لابد أن يأتي بالدليل، ولا دليل عنده. وهناك ما رواية أخذ بها المصنف: من خير خصال الصائم السواك، وهذه أيضا لا تصح. لكن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وهذا حديث حسن. وهنا بيان على أن الراجح الصحيح هو استحباب السواك حتى في الصوم، استحباب السواك حتى في الصوم، ولدي على ذلك أثر ونظر. أما الأثر عموم الأثر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، صلاة العصر من الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، بالسواك عند كل وضوء، بالسواك عند كل وضوء. ولورود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك وحالة كونه صائما. وأما ما استدل به القوم في إلحاق خلوف فم الصائم على دماء الشهداء قياس مع الفارق، وأيضا لأنه فهم فيه خطأ، لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. السواك لا يزيل الرائحة، السواك لا يزيل الرائحة، الرائحة من المعدة، خرجت من المعدة للجوع، فلا علاج لها إلا الشبع، لا علاج لها إلا الشبع. مهما فعل، مهما فعل المكلف فإن الرائحة تبقى فيها. فإذا يبقى استخدام السواك صباح مساء لا يضر بهذه القضية. فالصحيح أنه مباح، بل قد يستحب مباح أن يتسوك ويأخذ بالسواك سواء كان صائم أو غير صائم، ويتأكد أيضا في الصيام. هذا بالنسبة خاتمة الكلام على السواك. مسألة، وقال وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل أن يدخلهما الإناء ثلاثا. وغسل اليدين إذا قام من الليل من نوم الليل، شوفونا لما يقول من نوم الليل كأنه خص الغسل من نوم الليل، يعني لو نام بالنهار ليس حكمه كحكم من نام بالليل. هذا قول الحنابلة، وهم طبعا يأخذون هنا بمفهوم المخالفة، يأخذون بمفهوم المخالفة. كانوا قال النوم لا يكون إلا بالليل، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يد باتت، قال بيتوتة لا تكون قط إلا بالليل. قالوا البيتوتة لا تكون إلا بالليل، فيكون يختص الحكم بنوم الليل. هذا عند الحنابلة، وهذا مخالف جمهور أهل العلم. غسل الليل في أول الوضوء سنة مستحبة. ورد عن عثمان سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ماء فغسل يديه ثلاثا ثم وضع يديه في الإناء ثم مضى واستنشق. عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يده ثلاثا أيضا. فمن السنة أن يغسل المرء يده قبل أن يغمس في الإناء إذا أراد أن يتوضأ، كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد، وأيضا علي بن أبي طالب أراد أن يتوضأ ففعل ذلك وغسل يديه ثم بعد ذلك مضمض واستنشق. والغسل ليس واجبا، الغسل ليس واجبا إلا أن يكون عن قيام من النوم بالليل، ففيه خلاف عند العلماء، منهم من قال يجب أن يغسل يديه. فأما عند قيام من النوم فاختلفت الرواية في وجوبه، فروى عن أحمد وجوب غسل اليدين، وهو الظاهر عنه اختيار أبي بكر ومذهب ابن عمر وأبي هريرة الحسن البصري لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل اللملم أمر، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فولا قالوا بوجوب غسل اليدين، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأمر النبي فيه دلالة على الوجوب. وصحيح قول جماهير أهل العلم الثانية عن أحمد أنه لا يجب، بل غسل اليدين قبل إدخال الإناء على الاستحباب لا على الوجوب، على الاستحباب لا على الوجوب. فقالوا الرواية الثانية عن أحمد قالوا بأنه أمر، قال فليغسل، وليغسل هنا لام واللام أمر. وأيضا في قوله فلا يغمس يده حتى في وضوء حتى يغسلهما ثلاثا، وجعله شرطا، وأمره يقتضي الوجوب ونهيه يقتضي التحريم. وروي عن أحمد أيضا أنه قال مستحب، غسل اليدين مستحب، وهذا حق قول جماهير السلف والخلف، قال وهو قول عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال ابن أسلم في تفسيره إذا قمتم من نوم فقيدوها من نوم، وقالوا هذا الغسل يكون إذا قام من نومه. وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده. عندنا مسألتان، المسألة الأولى هي مسألة الغسل، غسل اليدين، قلنا غسل اليدين قبل الوضوء سنة مطلقة، سنة مطلقة، قال نام ما نام، قام ما قام، سنة مطلقة، لكنه يتأكد استحباب غسل اليدين إذا قام من نومه، لأنه قال إذا 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 استغرق أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، حتى يغسلهما ثلاثة. وقد قال في هذه العلة التعليل هنا في قوله قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا كان متصورا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يستخدمون الحجارة كما قال الشافعي، فالحجارة تزيل العين لكنها تبقي الأثر، فقد يلم بيده مواضع النجاسة فتعرف بيده نجاسة وإن كانت يسيرة لكن تكون نجاسة، ولذلك الاحتراز كان واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها، حتى يغسلها، يغسلهما ثلاثة، فجعل حتى أيضا للغاية، فقالوا إذا فهو واجب وصحيح أنه مستحب. جميل أهل العلم قالوا بأن غسل اليدين مستحب، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده فقد أحال، لأن هنا طرو الشك لا يزيل اليقين، طرو الشك لا يزيل اليقين، وهذا الاستدلال به جماهير أهل العلم على أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن طرو الشيء لا يعمل به، يعني هو لو مستيقن الطهارة وجاءه الشك أنه توضأ أم لا توضأ، يعني أحدث أم لم يحدث، فنقول له الأصل على ما كنت عليه، كنت على الوضوء؟ قال نعم، قلنا الأصل على ما كنت عليه، الأصل أنك متوضأ ومتطهر فأقم الصلاة وصلي. أما إذا نام وقام من نومه فنقول له الآن قبل أن تغسل يدك أو تضع يدك على الإناء اغسل يدك ثلاثة، اغسل يدك ثلاثة. إذن الجماهير يرون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا قال فإنه لا يدري أين باتت يده فتسيرها كما قال الشافعي، وقد استغلها أيضا بعض طلبة العلم على أساس في قوله إذا فإنه لا يدري أين باتت يده على أساس أن يبين بأن اليقين يبقى على ما هو عليه وطرو الشك لا يضعف، طرو الشك لا يضعف، لذلك قلنا أنها ليست على الوجوب، هي على ليست على التحريم ولكنها على الكراهة، هي على الكراهة لأنها مصروفة بالشك في قوله لا تدري أين باتت يده. يبقى إذن قول الجماهير يقولون باستحباب غسل اليدين أنه لا يدري أين باتت يده، قد تكون فيها نجاسة، وفيها أيضا مسألة أخرى في هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قال فلك لا تدري أين باتت يدك، فيها أنه الماء القليل إذا باشرته النجاسة فإنه ينجس وإلا متغير أي وصف أو صف، لأن الإناء لم يبلغ القلتين، الإناء لا يبلغ القلتين، فهذا طرو الشك لا يزيل اليقين، هذه قاعدة مهمة جدا، طرو الشك لا يزيل اليقين. ويبقى الكلام على المسألة الثانية مسألة البيتوتة، الحنابلة قالوا بأنه لا يكون إلا من نوم الليل، يعني لو نام نهارا لا يغسل يديه، ليس ملزما بأن يغسل يديه، وليس أيضا مستحبا له متأكدا أن يغسل يديه، فالحنابلة قالوا بالبيتوتة لقول أين باتت يده، والبيات لا يكون إلا ليلة، يعني لو نام من النهار ليس عليه، وهذا القول إن كان له كثير من القول عند الصحابة ومن غيرهم، لكنه قول ضعيف جدا، إذ الأصل والأسد بأن طرو الشك لا يزيل يقين، بأن طرو الشك لا يزيل يقين، فإنها يعني حصل الوضوء وقال صلوا كما أرثوني صلي، أكيد يكون على منوالها توضأ كما أتوضأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك ثم امسح على رأسك واغسل رجليك على الأصل الأصيل في الطهارة، فإذا قام من البيتوتة وجب عليه غسل اليدين قبل أن يضع الإناء، وإن كان بالنهار لا يجب، قلنا متأكد في الليل وفي النهار، البيتوتة هنا شرع عقل الغالب أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أسهل وكان أسمح وكان يمشي في هذه المواضع، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الطهارة ويقين الطهارة ويبين لنا أيضا قاعدة كلية تفيدنا بأنه يمشي على مسألة الوضوء في كل صلاة، وأراد أن يبين لهم أن هذا ليس بلازم وليس بواجب، صلى صلاة الخمس بوضوء واحد. وهنا عندما قال وإذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغسل يده فلا يضع يده في الإناء على غسلهما ثلاثا، بين العلة، فإنه لا يدري أين باتت يده، لذلك كان لابد أن يصب عليه يعني يصب على اليد الماء كما فعل عثمان بن عفان، ثم يدخلها الإناء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. إذا لو كان نوم النهار أو نوم الليل فإنه العلة متمكنة، فكيف يفرقون؟ هم قالوا يعني صاحب المغني قال بأنها العلة، بأنها تعبدية، بأنها على التعبد. هم يقولون لأنه في رواية إذا قام أحدكم من نومه، وهنا الإضافة عمت وكان النصيب الأوفر لليل، وذلك قالوا المبيت يكون بالليل خاصة، ولا صح قياسه عليه قياس غيره عليه لوجهين: أن الحكم ثبت تعبدا فلا تصح تعديته، وهذا من أضعف ما يكون قراءة تقرأه في المغني. كيف يقول بأن الحكم حكم أن يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء أنه حكم تعبدي فلا يقاس عليه غيره؟ عجيب جدا، كيف يكون تعبديا يعني غير مذكور العلة؟ كيف يكون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده؟ يبقى إذن هو احتراز من إيش؟ من النجاسة، واحتراز من النجاسة، قال أين باتت يده. يعني نقول التعليل هنا فيه الرد على الحنابلة، التعليل نفسه فيه الرد على الحنابلة. حما يقولون المسألة عن بيتوتة، والتعليل يرد عليهم. ممكن تبينوا لي؟ ما هو لازم مشاركة، لازم. ممكن تبينوا لي كيف أن التعليل يرد على الحنابلة؟ كيف الحنابلة قالوا الحكم خاص بالبيتوتة، الحكم خاص بالبيتوتة، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل في المكان الذي بات فيه. قلنا التعليل أثبتوا منكم، فالتعليل يدل على التعميم. هم قالوا ان الحكم ثبت الحكم تعبدا فلا صح تعديته، هذا كلام مؤخذ عليه. هم يقولون اذا كان الحكم تعبدا فالمعنى غير معلوم، فان كان المعنى غير معلوم فالالحاق غير وارد، لان القياس هو قياس معاني، فالمعنى غير معلوم. هو العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، يعني أين يعني ويده موضوعة عند النوم، وهذا قد يكون بالنهار وقد يكون بالليل، المسألة ليست موقفة على الليل. لذلك قلنا في قول فلا يدري أين باتت يده ظاهر جدا على الأخذ بالتعميم، فلا يدري أين باتت يده تعليل، وهذا التعليل على الإلحاق. فيكون في النهار لا يدري أين باتت يده، نعم في النهار أيضا لا يدري أين باتت يده، إذا العلة متحكمة هنا الآن، والحكم يدور مع التي حيث ظهرت. فالقول الصحيح هو قول جمهور أهل العلم، وأنه إذا قام من نومه له أن يغسل وله أن لا يغسل، فإن غسل فحسن، ولأنه مستحب، وإن لم يغسل فهو خلاف المستحب، نقول مباح. أما نقول كراهة فيها نظر. نحن نقول بالكراهة دون التحريم، فأنه إذا يعني قام من الليل ولم يغسل يديه، فهل هنا التحريم النهي بدورة على التحريم أو الأمر على الوجوب؟ هذا المصرح الكلام أيضا روايتان أحمد روايتان على الوجوب، لأنه أمر ظهر أمر الوجوب. صراحة القراءة محتفة جدا على صرف الاستحباب. والثاني هو قول جماهير أهل العلم أن هذه المسألة على الاستحباب، غسل اليدين حين باتت اليد أنا وأغسلها ثلاثة قبل أن يتوضأ بها. ومن قال بالليل خاصة قال صح قياس غيره عليه، لأن المسألة تعبدية، والحق أن المسألة فيها التعدي لأنها مسألة خلافية. وهل يصح قياس غيري عليه؟ له وجهان. الوجه الأول في عند الحنابلة الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعدي. الوجه الثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه طول مدة مدتي، فاحتمال إصابة يده إصابة يده النجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في النوم النهار حتى ولو كان، ولكن يبقى خصيما، وأنه إذا قام من نومه لا يدري أين ماتت يده، فنقول إذن عليه أن يغسل يديه. يقول الثاني لما ظنت النوم والاستغراق في طول المدة، قلنا حتى النهار ولو كانت قليل المدة فإنه سينزل تحت عموم قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، لأنه تحرك اليد في ثانية واحدة تذهب إلى محل فيه شيء من النجاسة فتمثل، ويكون أصلا لا يرى الطرف العين، فإذا وضع في الإناء أفسد الإناء، وهذا ليس يأتي فيه. وذلك قال أحمد الحديث في المبيت بليل فأما النهار فلا بأس، والصحيح أنه يكون التقسيم بالليل أو بالنهار. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فصل: وإن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئا، ومن أوجبه قال إن كان الماء كثيرا. هنا هذه المسألة تراها، إذا قلنا بأنه من السنة إذا قام من الليل أن يضع يده في الإناء فيغسلهما قبل أن يضع يده في الإناء يغسلهما ثلاثا، ما فعل وخالف. لما ما فعل وخالف ووضع يده ماذا يحدث؟ نقول من قال بالاستحباب وقال في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده بأنها على طرو الشك، وطرو الشك لا يزيل اليقين، نقول فعل مكروها أو فعل خلاف الأولى، وفعل مكروها، فعل مكروها والماء على طهوريته ووضوءه يكون صحيحا، هذا قول جمهور. أما القول بأنه يجب عليه أن يغسل يده ثلاثا لأنه لا يدري أين باتت يده، فهو يقول الآن إذا وضع يده فإن وضوءه لا يصح، والماء لا بد من إراقته، الماء لا يحتفظ به، فالماء نجس، لأن الماء الذي هو أقل من قلتين لو وقعت فيه نجاسة وإن لم تغير فإنه إذا وقعت فيه النجاسة فإنها تنجسه فتسلب الطهورية من الماء، هذه الأولى، فتسلب الطهورية هذه الأولى، والأمر الثاني ينجس الماء وجب عليه إراقته، هذا اللي قلنا بوجوب الغسل، فلم يغسل ووضع يده، ويده هنا قد يكون فيها النجاسة عالقا، وصحيح أنه حتى لو وضع يده وحتى أنه لو أدخل يده قبل أن يغسلها ثلاثا فإن طرو الشك لا يزيل اليقين، فهو على يقين بأن يده طاهرة إلا أن يأتي أو تأتي قرينة التي تثبت أنه ليست كذلك. وذلك أحمد قال في الذي يجب عليه أن يضع يغسل يده قبل أن يضع في الإناء، قال أعجب لي أن يهريق الماء فيحتمل أن تكون إراقته هو أن تجب إراقته، فاحتمل أن تجب إراقته، فإجابة إراقة الماء هؤلاء الذين يرون بأنها سيكون فيها الفساد إذا وضع يده دون أن يغسلهما لاحتمالية النجاسة. وقول الحسن أن النهي عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه. قد روى أبو حفص عمر بن سالم المسلم العكبري في الخبر زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن أدخلها قبل الغسل أراق الماء، فإن أدخلها، وهذا أيضا زيادة لا تصح، أراق الماء، وقد لا تزال الطهورية ولا تجب الإراقة لأن طهورية الماء قد كانت ثابتة بيقين، والغمس والحرم لا يقضي إبطال طهورية الماء. والحق أنه لو كان في الغمس وفيها النظر في ذلك نقول بأنه الماء يتنجس. يقول مصنف هنا اليقين لا يزول بالشك فبالوهم من باب أولى، وإن كان تعبدا فتقتصر على مقتضى الأمر والنهي وهو وجوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعد غير ذلك، يعني يسلب طهورية الماء، ولا صح قياس على رفع الحدث لأن هذا ليس بحدث، ولأن من شرط تأثير غمس المحدث أن ينوي رفع الحدث، ولا فرق هنا بين أن ينوي أو لا ينوي، لأنه من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة التقعيد العام لو أنت تتذكرون التقعيد العام أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لو رجل عنده نجاسة في كتفه ومشى تحت ميزاب وجد الماء أزالت النجاسة انتهى الأمر. وإن كانت عبودا فتقتصر على مقتضى الأمر والنهي ووجوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعد إلى غير ذلك، ولا صح قياسه على رفع الحدث لأن هذا ليس بحدث، ولأن من شرط تأثير الغمس المحدث أن ينوي رفع الحدث، ولا فرق هنا بين أن ينوي أو لا ينوي. وقال أبو الخطاب: إن غمس يده في الماء قبل غسلها فهل تبطل توضيئته؟ على روايتين. والحق أن إن غمس يده في الماء لا تبطل توضيئته، بل الفعل هذا يدل على كما قلنا وإن كان خلاف الأولى، يدل على سعة الشريعة ورحمة الله بالعباد والتيسير عليهم، لأنه لا يدري هل وقعت النجاسة أم لا. لو قلنا حتى هناك النجاسة ولا يدري أين موضعها في الثوب أو في القدم أو في اليد ولا على الموضع، فلا تعطيل للواجبات، وطلوع شك لا يزيل اليقين الورود. فصل حد اليد المأمور بغسلها من الكوع، لأن اليد المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تقطع يد السارق من مفصل الكوع، وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الركوع. والدية الواجبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع وغمس بعضها ولو أصبع واحد أو ظفر منها، كغمس جميعها في أحد الوجهين، لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق المنع ببعضه، هو مسألة الجزء يأخذ حكم الكل إلا ما دلت القرائن على أن الجزء يتخلف عن الكل فيها. قال: والثاني لا ينفع أو لا يمنع، وقول الحسن أن النهي تناول غمس جميعها، ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا، كما لا يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا، وغمسها بعد غسلها دون ثلاث كغمسها قبل الغسل، لأن النهي لا يزول حتى تطهر. والحسن يقول: النهي تناول غمس جميعها، ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا، كما لا يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا. والحق نقول الجزء يأخذ حكم الكل، لكن الكل في هذا الباب قد لا يقع عليه ما يقع على الجزء. وغمس بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها، لأنه لا يزول حتى يغسلها ثلاثة. العدد مطلوب. قال فلا يضع يده في الماء حتى يغسلهما ثلاثا، حتى يغسلهما ثلاثة، حتى التنصيص الآن. فالمالكية يرون أن هذا تعبيد لنا، فالنظر على عبدنا بالثلاثة أيام، لا يتهم جميعا يقولون بذلك في مسألة المصرات. فغمس يعني غمس بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها. الأصل أنه لو غسل المرة والثانية ولم يغسل الثالثة فقد وقع في المحظور وأتى بما يلام عليه. فإذا إذا قام من النوم يغسل، ولأن الشيطان أيضا يتلعب بيده، الشيطان يتلعب بيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم فليضع من نومه فليضع في أنفه ماء ثم ليستنثر. نقف عند هذه المسألة، لأنه قال المسألة هنا لو كانت يد النائم مطلقة طبيعية مربوطة مشدودة، هذا نأتي به إن شاء الله في المسألة الثانية. لكن هذه المسألة مسألة أيضا فيها أداب الطهارة، ولا نعمة ما يكون من فقهنا بفضل من ربنا ونعمة، والتشريع هذه الشريعة الغراء، فهو يهتم جدا بدقائق الأمور فيه، لا سيما في مسائل الطهارة. فهو انظر هنا شدد الشرع في ذلك أنه وإن قام وجاءت الشكوى هل مس النجاسة أم لا، فالأولى أن يتحرى ويغسل حتى لا يؤذي غيره. وهذه أدق الأمور في الطهارة، الشرع ما سبها وما تركها بل أتى بها على بكرة أبيه. لو في أسئلة تفضل. لا أستسمحكم كل من لم يأتي بالشيء يريد أو سؤال أن يطرحه فليطرحه هنا، وليقرب المسافات وليأتي بالأسئلة بجميعها. أحسن الله لي.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.